ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا على بصيرة من أمرنا، وأن يفقهنا في ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلنا في كتاب صحيح مسلم، في كتاب البر والصلة والآداب، إلى الباب 16. قال: باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. باب نصر الأخ ظالما أو مظلوما. فالأخوة تقتضي النصر والمؤازرة والمعاونة، ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. وفي زيادة صحيحة: من الخير، من الخير. ونصر الأخ مظلوما هذا واضح، وأما كيف نصره ظالما، نصره ظالما بأن يعاونه حتى ينتصر على نفسه وشيطانه، وذلك بحزه ومنعه عن ظلمه، فإنه إذا منعه عن ظلمه فقد نصره، نصره على نفسه ونصره على شيطانه. وقد كان هذا الشعار معروفا في الجاهلية، فكانوا في الجاهلية يقولون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، ويعنون به ما يعنون، المهم أنه يقف في جانبه سواء كان مظلوما أو كان ظالما. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أقرهم على هذا الشعار، لكنه فسره على ما يناقض العصبية، لكنه فسره على ما يناقض العصبية، فإنهم كانوا يقولون: انصر أخاك ظالما أو مظلوما على العصبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، لكن فسره صلى الله عليه وآله وسلم على ما يناقض العصبية. وهذا في الحقيقة يفيدنا في أمر مهم، ألا وهو أمر الإنصاف والتخلص من الخلاف بقدر الإمكان، الإنصاف والتخلص من الخلاف. فإذا وجدت في كلام صاحبك كلاما هو يحمله على معنى سيء، فأنت وافقه على هذا الكلام، ولكن بين له واحمله على وجه حسن. ذكر في الباب حديث جابر بن عبد الله، وهو مروي عنه من طريقين: من طريق أبي الزبير محمد بن مسلم، ومن طريق عمرو بن دينار. أما عمرو بن دينار عن جابر فهذا قد قيل فيه إنه من أحسن الأسانيد ومن أصح الأسانيد، وأما أبو الزبير عن جابر فمعلوم أن أبا الزبير مدلس، فإذا كان الأمر كذلك فلماذا لم يقدم الإمام مسلم طريق عمرو بن دينار مع أنها طريق سالمة من العلة وهي طريق عالية السند أيضا حمك الله، لأنه في بعض الأحايين يقدم الإمام مسلم طريقا معلولة من أجل علو الإسناد، من أجل علو الإسناد، فبين الإمام مسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هنا أربعة، وكذلك في الطريق الأخرى أربعة، فلماذا لم يقدم الطريق الثانية التي هي سالمة من العلة؟ الذي يبدو والله أعلم أن الإمام مسلم قد أكثر من رواية أبي الزبير عن جابر، فهو قدمها يعني لكثرتها، وإن كان فيها ما فيها فيعضدها الطريق التي بعدها وهي طريق عمرو بن دينار عن جابر. قال حدثنا أحمد ابن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا زهير زهير ابن من عندك في صفحة 357 نعم هذا زهير ابن معاوية وأما زهير بن حرب فهو من شيوخ الإمام مسلم وهو موجود في الطريق الثانية فإذن هذا زهير ابن معاوية قال حدثنا أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال اقتتل غلامان غلام من المهاجرين وغلام من الأنصار فنادى المهاجر أو المهاجرون يا للمهاجرين يا للمهاجرين حرف النداء الذي بعده اللام المفتوحة هذا يسمى استغاثة فهو يستغيث بالمهاجرين والاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه جائزة ولذلك تجد الخطيب البارع مثلا ماذا يقول يا لله للمسلمين فهذه استغاثة فإذا حرف النداء الذي بعده اللام المفتوحة وهي لام جارة يا لله مع أنه معروف أن اللام الجارة تكون مكسورة لكنها فتحت من أجل ليش الاستغاثة وهذا من جمال كلام العرب مع أنها مجرورة لكن الاستغاثة يناسبها ليش يناسبها الفتح يا لا يا لله للمسلمين نعم والواجب على طالب العلم أن يجمع مثل هذه الفوائد البلاغية والتي تجدها عند مثل ابن جني رحمه الله تعالى ابن جني في كتاب الخصائص وقد كان ابن القيم يذكر لشيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقع في قلبه مثل هذه المعاني ثم عند البحث في لغة العرب يجدها مطابقة لما سطروه وكتبوه نعم فإذا هذه لام الاستغاثة يا للمهاجرين وأنت ترى أن اللام هنا مفصولة عن المهاجرين وهذه إحدى اللغات فيها لكن المشهور أنها تكون موصولة بالإيش؟ بالمستغاث به، تكون موصولة. فهنا وصلوها بحرف النداء، المشهور أنها تكون موصولة بالمستغاث به. يا للمهاجرين. ونادى الأنصاري يا للأنصار، كل واحد نادى يعني من ينتسب إليهم، كل واحد نادى قبيلته. نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ما هذا؟ دعوى أهل الجاهلية. نعم. فهذا الذي نادى المهاجرين وهذا الذي نادى الأنصار إنما ناداهم للشر، فهذه دعوى الجاهلية، فكل دعوى يترتب عليها شر فهي دعوى الجاهلية. ومن هنا تعلم أن دعاوى أهل البدع والأهواء من دعاوى الجاهلية، لأنها دعوى إلى الشر. قالوا: لا يا رسول الله، إلا أن غلامين اقتتلا. قالوا: لا يا رسول الله، يعني هذه ليست دعوى أهل الجاهلية، إلا أن غلامين اقتتلا فكسع أحدهما الآخر. كسع كما عندك في الشرح أنه ضربه على ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف وغيره، فهذا قبيح عند العرب أن الإنسان يضرب على دبره أو على إسته، هذا قبيح. وللأسف يعني صار هذا مستساغا بين الناس، بين الناس ويفعلون مثل هذا. فنقول هذا يعني ليس من شيم العرب. فكسع أحدهما الآخر. قال: فلا بأس، يعني إذا كان الأمر كذلك فهو أمر هين وليس لا بأس يعود على دعوى الجاهلية. ليس قوله صلى الله عليه وسلم فلا بأس، ليس هذا تسويغا للعصبية ودعوى الجاهلية. ثم قال: ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. المهاجرون لبوا استغاثة صاحبهم والأنصار لبوا استغاثة صاحبهم، لا بأس، لكن يتبع الشرع في النصر. ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما. ثم بين صلى الله عليه وسلم فقال: إن كان ظالما فلينهه، ينهه عن ظلمه وتعديه، فإنه له نصر. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن منعه ونهيه عن ظلمه هذا هو نصره. قال: وإن كان مظلوما فلينصره. حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وزهير بن حرب وأحمد بن عبدة الضبي وابن أبي عمر واللفظ لابن أبي شيبة. قال ابن عبدة أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا. واضح، يعني ابن عبدة لما روى عن سفيان روى بأداة أخبرنا، وأما الآخرون رووا بأداة حدثنا. وقد تقدم أنه لا فرق بينهما عند الجمهور، لكن لا مشاحة في الاصطلاح. فالمعروف أن حدثنا إذا كان من لفظ الشيخ، الشيخ هو الذي يتكلم فيذهب الراوي ويقول حدثنا. أما إذا كان يقرأ على الشيخ، سواء أنت الذي تقرأ أو غيرك يقرأ على الشيخ، فتذهب أنت وتقول أخبرنا. نعم، فالتفريق لا بأس به. قال سفيان بن عيينة: قال سمع عمرو جابر، سمع عمرو جابر فإذا هذه يعني إحدى طرق الرواية. فسفيان يقول عمرو سمع جابر، سمع عمرو جابر، جابر بن عبد الله يقول كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة قيل أنها غزوة المريسيع، فكسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال الأنصاري، يا للأنصار، اللام هنا موصولة، وقال المهاجري يا للمهاجرين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال دعوى الجاهلية، ما بال دعوى الجاهلية، يعني خلاص لم يعد في الإسلام مكان لدعوى الجاهلية وهي دعوى العصبية، فحل محل الجاهلية أخوة الإيمان، إنما المؤمنون إخوة. ولذلك جاء في حديث الحارث الأشعري الحديث العظيم إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكرها، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا آمركم بخمس: الجهاد والطاعة، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة، السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. ما أحسن هذه الخمس: السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. والله لو حقق المسلمون هذه الخمس لفازوا بسعادة الدنيا والآخرة. السمع والطاعة لولاة الأمر، والجهاد في طاعة الله، والهجرة عن محارم الله، والجماعة. الجماعة يعني ايش؟ الجماعة يعني ايش يا أبا عبد السلام؟ السنة، فإن الجماعة هي السنة والسنة هي الجماعة. ذكر الشاطبي في تعريف الجماعة خمسة أقوال، قال ولا منافاة، فإنها كلها راجعة إلى السنة والتمسك بالحق، فالمتمسك بالحق هو الجماعة. ثم بين ابن القيم هذا، قال ففي زمان المأمون كان الإمام أحمد هو الجماعة، الناس كلهم أجابوا في فتنة خلق القرآن، سواء أجابوا طواعية أو أجابوا خوفا، وبقي من؟ وبقي الإمام أحمد، فكان هو الجماعة. قال ابن القيم فلم يتسع صدر أهل الأهواء، فلم يتسع صدر أهل الأهواء لهذا، فقالوا يا أمير المؤمنين هو على الحق وأنت وجماعتك على الباطل، فاستدلوا بليش؟ استدلوا بالكثرة، استدلوا، ما استدلوا وإنما لبسوا، لبسوا بالكثرة، فالجماعة السنة. وقد جاء بالإسناد الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. فالمهم أنه في هذا الحديث بعد أن وصى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخمس قال عليه الصلاة والسلام فادعوا بدعوى الله التي سماكم، فادعوا بدعوى الله التي سماكم، ما هي؟ المسلمين المؤمنين عباد الله. فالله سبحانه وتعالى سمانا المسلمين، سمانا المؤمنين، سمانا عباد الله، فهذه هي الدعوة التي ينبغي أن ندعو بها. فادعوا بدعوى الله التي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. قالوا يا رسول الله كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فقال دعوها، يعني دعوا الجاهلية، دعوا العصبية، فإنها منتنة، تنفير عنها، دعوها فإنها منتنة. فسمعها عبد الله ابن أبي عالم بهذه الواقعة فقال قد فعلوها، قد فعلوها يعني هؤلاء المهاجرون الذين جاءوا وأويناهم، وقد قال في رواية أخرى عليه من الله ما يستحق، قال وما مثلنا ومثلهم إلا الذي قال سمن كلبك يأكلك. انظر إلى كلام النفاق الذي ينضح من الشيطان، هذا كله من الشيطان، شيطان يلبسهم ويجعلهم يتكلمون بمثل هذه السموم. قال قد فعلوها والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، يعتبر نفسه هو الأعز وأن غيره هو الأذل. قال عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب، أعرب يا حمد أضرب، لماذا سكن؟ هذا فعل مضارع، فلماذا جزم؟ صح، ما في أداة جزم، في أداة جزم معنوية، نعم، وهي وقوعه في جواب الطلب. فالفعل المضارع إذا وقع في جواب الطلب يجزم. فإذا قلت لك تعال، هذا طلب، تعال عندي، ها أكرم، هذا فعل مضارع مجزوم لأنه واقع في جواب الأمر. وكذلك إذا وقع في جواب النهي، في جواب الطلب سواء كان أمرا أو نهيا. قال دعني أضرب عنق هذا المنافق، فقال دعه، لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. الصحبة هنا إيش، لغوية ولا اصطلاحية؟ لغوية، الصحبة هنا لغوية، يقتل أصحابه. فهل المنافقون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ ها، منهم إيش، لغة لا اصطلاحا. فهذا لأن الصحبة في اللغة هي مجرد الاجتماع والمقارنة، فممكن تركب مع واحد كافر في مكان معين تقول هذا صاحبي لغة، نعم. وفيه مراعاة المصالح والمفاسد. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وإنما هذا يكون محكوما بميزان الشرع لا بميزان الهوى، وكذلك قال الشاطبي تقدير المصالح والمفاسد إنما يكون محكوما بميزان الشرع لا بميزان الهوى. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع، قال ابن رافع حدثنا، وقال الآخران أخبرنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني، قال أخبرنا معمر وهو ابن راشد عن أيوب السختياني عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال كسع رجل من المهاجرين رجلا من الأنصار، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله القود، القود يعني القصاص، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعوها فإنها منتنة. قال ابن منصور في روايته عمرو قال سمعت جابرا، عمرو قال سمعت جابرا، مع أن رواية عمرو بن دينار عن جابر رواية يعني من أصح الأسانيد كما عرفت، لكن لا مانع أن تذكر مثل هذه يعني التأكيدات للرواية. قال الإمام النووي عندك عند قوله صلى الله عليه وسلم لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحاب، قال فيه ما كان عليه صلى الله عليه وسلم من الحل، وفيه ترك بعض الأمور المختارة والصبر على بعض المفاسد خوفا من أن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه. وكان صلى الله عليه وسلم يتألف الناس ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين. وأما إذا كان يعني الكبير أو الرئيس رئيس الطائفة منشغلا بأصحاب الأهواء فهذا يفرق الجماعة. الناس الذين لهم أهواء وأغراض يعني يعاملون معاملة تسلم بها الجماعة. فالواجب على كل من كانت له ولاية أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الوقائع: الحلم والأناة والرفق، عدم التعجل، هذا كله من أجل ماذا؟ لتقوى شوكة المسلمين وتتم دعوة الإسلام ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة. أنت ما يدريك هذا الثائر الذي يكون له غرض سيء، ما يدريك أن الله تبارك وتعالى يقلب قلبه. قال: باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم. التراحم والتعاطف والتعاضد، نعم. فأولا لا تظلمه، وثانيا ارحمه. فالذي قبله نهي عن الظلم، وبعدين ترحمه. ولا يتصور أن ترحمه وتعطف عليه وأنت تظلمه. تخلى ثم تحلى. الحديث الأول في الباب هو حديث أبي موسى الأشعري. قال الإمام مسلم: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو عامر الأشعري قال حدثنا عبد الله ابن إدريس وأبو أسامة، وهو حماد بن أسامة، حاء. وحدثنا محمد بن العلاء أبو كريب قال حدثنا ابن المبارك وابن إدريس وأبو أسامة كلهم عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى، وأبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس الذي أوتي مزمارا من مزامير آل داود. وكان عمر رضي الله عنه يطلب منه أن يقرأ ويقول له: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، ذكرنا ربنا يا أبا موسى. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. نعم. فالمعروف أن البنيان يعني يبنى بحيث إيش؟ أنه يشد بعضه بعضا. عندما يضعون الطابوق ما يضعون سطر كامل والذي بعده، إنما يداخلون الحجر بعضه في بعض حتى يشد بعضه بعضا. فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم المؤمن مع المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، أي يؤازره ويعاونه ويعاضده، كما ذكر الله تبارك وتعالى في صفة أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هل نحن نأخذ عن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم العقيدة وبس، الأمور العلمية، ونترك ما كانوا عليه من التعاون والتآلف والأخلاق؟ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. أشداء على الكفار، هذه صفة مع الكفار، رحماء بينهم، هذه صفتهم فيما بينهم التراحم. وأما مع ربهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، الشط هو البرعم يعني، فآزره فاستغلظ، الساق يعني صارت غليظة، فاستوى يعني ارتفع، هذا من معاني الاستواء الارتفاع، فاستوى على سوقه، فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. فلو اجتمعت كلمتنا وتمكنت مودتنا لاغتاظ بنا الكفار، لكن للأسف الكفار فرقوا بيننا وجندوا منا أناسا من أجل الإفساد، لكن هم يكيدون كيدا والله تبارك وتعالى يكيد كيدا. نعم. فإذا هذا مثل للإيش؟ للتراحم والتعاضد والتآلف. الحديث الثاني حديث النعمان بن بشير، وهو مروي عنه من طريقين، فما هما يا حمد؟ النعمان بن بشير، من الذي يروى عنه؟ فتش في الطرق مرة واحدة. الشعبي وخيثمة. نعم. خيثمة من هذا عندك؟ خيثمة ابن عبد الرحمن ابن أبي سابرة الكوفي، ثقة؟ نعم ثقة، خيثمة ابن عبد الرحمن، مشهور خيثمة ابن عبد الرحمن. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا زكرياء وهو ابن أبي زائدة عن الشعبي وهو عامر، عامر ابن شراحيل وهو كوفي، عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم، التواد المحبة والتراحم معروف والتعاطف معروف، مثل الجسد، مثل الجسد، فالأول كالبنيان في التآزر والتعاضد، صلاة وبركاته. وأما التواد والتراحم مثل الإيش؟ مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، تداعى له، تداعى بمعنى دعا بعضه بعضا إلى المشاركة في ذلك، التداعي. الشيخ مشهور حفظه الله ألف رسالة في حكم التداعي للعبادات، ردا على الذين يحددون مثلا يوما في الشهر يصومونه ويقومون ليله ويدعون لإخوانهم، هذا الأمر كان انتشر، فصنف حفظه الله رسالة في التداعي. التداعي يعني ايش؟ ها، كل واحد يدعو الآخر، تعال في بكرة صيام وفي الليل في صلاة وفي دعاء، هذا التداعي. فكذلك إذا اشتكى منه عضو، اشتكى عينه مثلا، فكل عضو يشارك، كيف يشارك؟ إذا العين أصيبت تجد اليد سخنت والرجل كلت وهكذا، فالكل يشارك العين في ايش؟ في وجعها، تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى، فعلا بالسهر والحمى. أنا بالأمس يعني أصبعي ضربت في مكتب طول الليل ساخن، السخونة في جسمي، الحمى والسهر، وطالما في حمى إذن في إيش؟ في سهر. نعم. فالمثال مضروب للمشاركة، مشاركة المسلم لأخيه في كل أموره، في فرحه وترحه، في سروره وحزنه. نعم. قال حدثنا إسحاق الحنظلي قال أخبرنا جرير عن مطرف إسحاق الحنظلي، هذا إسحاق بن منصور ولا من؟ ها؟ أيوة إسحاق إيش؟ المروزي ولا المروذي؟ المروزي إسحاق بن منصور. نعم. كيف نسبه عندك؟ ابن راهوية. نعم. قال أخبرنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي عن مطرف عن الشعبي عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج، أبو سعيد الأشج عبد الله بن سعيد. قال حدثنا وكيع عن الأعمش، أخاف تكون نسيت اسمه يا حمد. من؟ لا الأعمش، سليمان ابن مهران. نعم. عن الشعبي عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المؤمنون كرجل واحد، إذا اشتكى رأسه تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال حدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حميد ابن عبد الرحمن عن الأعمش عن خيثمة وهو ابن عبد الرحمن عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المسلمون كرجل واحد. فالإسلام والإيمان يوجب الوحدة والاتحاد. إن اشتكى عينه اشتكى كله، وإن اشتكى رأسه اشتكى كله. فهل نحن كذلك؟ لما واحد بيكون عنده مصيبة هل كان المصيبة عندنا جميعا؟ الله المستعان. وهذا يعني بميزان الإيمان، يعني مثل هذه الأمور أيها الإخوة هي الكاشفة عن قدر الإيمان عندنا. نعم. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الأعمش عن الشعبة عن النعمان بن بشير عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الإمام النووي: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعض، وحثهم على التراحم والملاطفة والتعاضد. التعاضد كما ذكرنا كالبنيان، والتراحم كالجسد. قال: باب النهي عن السباب، عن سباب المسلم. فإذا نحفظ يا حمد حديث أبي موسى، هذا متفق عليه في التعاضد كالبنيان، وحديث التراحم كمثل الجسد، هذا رواه مسلم، هذا رواه مسلم. نعم. كمثل الجسد، أنت تذكر كما كالبنيان كمثل الجسد، الأول في التعاضد والثاني في التراحم، الأول حديث أبي موسى والثاني حديث النعمان بن بشير. قال: باب النهي عن السباب. والسباب فعال من السب، سبه يسبه سبابا، قتله يقتله قتالا، فالسباب كالقتال سباب. وذكر في الباب حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء وهو العلاء بن عبد الرحمن الحرق مولى الحرق عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المستبان ما قال هنا، يعني لو رجعنا للتقديم والتأخير يفهم اللفظ، التقدير ما قالاه المستبان، يعني اللي بيقوله المتشاتمان، قال فعل البادئ. فإذا تشاتم اثنان هذه الشتيمة كلها على من؟ على البادئ، لكن بشرط ما لم يعتد المظلوم. المستبان ما قال، يعني ما قاله المستبان، المستبان ما قال، إيش إعراب ما قال؟ المستبان يعني فيهم أشياء كثيرة، إحنا يهمناها إيش؟ ها؟ ما قال، فهذا يسمى بدل. طيب بدل إيش هذا؟ إن كان جزء فنقول بدل بعض من كل، وإن كان شيء معنوي فهذا نسميه بدل اشتمال. فالمستبان يشتملان على الإيش؟ على السباب وهو القول بينهما. فإذا هذا يسمى بدل، بدل اشتمال، المستبان ما قال. والبدل يحل محل المبدل منه، يعني يمكن أن تقول إيش؟ ها؟ ما قاله المستبان فعلى البادئ ما لم يعتدي المظلوم. قال الإمام النووي معناه أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار، فأنت تنتصر لكن لا تتجاوز، فيقول للبادئ أكثر مما قاله له، وفي هذا جواز الانتصار، يعني يجوز لك أن تنتصر ولا خلاف في جوازه، لقوله تعالى ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، وقوله تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإذا انتصرت ولم تتعد ولم تتجاوز فالسب كله إثمه على البادئ، إثمه على البادئ. قال ومع هذا فالصبر والعفو أفضل، لقوله تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. طيب هل يستحب العفو في جميع المواطن؟ لا، العفو يكون عفو مع الإصلاح، فمن عفا وإيش؟ وأصلح. إنسان عربيد، إنسان يعني كما يقول الناس ما بيستحي، إذا أنت عفوت عنه يزيد. العفو هنا ليس في محله، بل لا بد من ردعه وإسكاته وإفحامه. نعم. قال واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام، هذا بالنسبة للبادئ، كما قال صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق، ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا بمثل ما سبه. قال ما لم يكن كذبا، يعني إذا هو كذب عليك أنت إيش؟ ها؟ لا تكذب عليه، ما تقول هو كذب علي وأنا أكذب عليه، لا، الانتصار يكون بالمشروع. قال ما لم يكن كذبا أو قذفا، إذا هو قذف أنت لا تقذفه، أو سبا لأسلافه، إذا هو يعني سب أسلافك لا تسب أسلافهم. قال فمن صور المباح أن ينتصر بيا ظالم يا أحمق يا جافي أو نحو ذلك. قال لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصاف. طيب إذا قال له يا كلب هيرد عليه ويقول له يا كلب؟ هل هو كلب فعلا؟ فإذا هذه والله أعلم. إذا الإنسان تردد يجوز ولا ما يجوز؟ فالأصل أنه لا يجوز. وأما يا ظالم يا أحمق نعم. قالوا وإذا انتصر المسبوب استوفى ظلامته. هذا حث على عدم الانتصار. خليه تجمع حسنات. قال وبرئ الأول من حقه وبقي عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى. فإذا بالنسبة للمسبوب إذا انتصر خلاص أخذ حقه ويبقى حق الله تبارك وتعالى. قال وقيل يرتفع عنه جميع الإثم بالانتصار منه حتى حق الله، ويكون معنى على البادئ يعني أي عليه اللوم والذم لا الإثم. والصواب الأول والله أعلم. قال باب استحباب العفو والتواضع. باب استحباب العفو والتواضع. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه العفو هو الترك، يعني تترك إيش؟ تترك معاقبته، تترك الانتصار. والتواضع من الوضع وهو يعني ألا تتعالى وإنما يعني تتضع، وهذا شأن الإنسان. لماذا الإنسان يتكبر؟ قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة. هذا كالذي إيش؟ كالذي قبله تماما. في فرق يحيى وقتيبة بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون ابن جعفر عن العلاء عن أبيه، فإذا هذا الإسناد كالذي قبله تماما. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن هذا في المستبان وهذا في الإيش وهذا في العفو مناسب. نعم. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ما نقصت صدقة من مال، ما نقصت صدقة من مال. ذكر له عندك معنيين. قال معناه أن يبارك فيه ويدفع عنه المضرات فينجبر نقص الصورة بالبركة الخفية، والثاني إن نقصت صورته كان في الثواب المرتب عليه جبر لنقصه. فيعود التفسيرين إلى إيش؟ تفسير في الدنيا وتفسير في الإيش؟ في الآخرة. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. العز هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ أيضا ذكر له تفسيرين ولا مانع من هذا وهذا، أن من عفا ساد وعظم في القلوب، أو أن المراد أجره في الآخرة. وكذلك الثالث وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، أيضا في الدنيا وليش والآخرة. فالإمام النووي عندك ذكر في كل جملة قال ذكروا فيه وجهين أحدهما والثاني، ثم قال العلماء وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة، وقد يكون المراد الوجهين معا في جميعها في الدنيا والآخرة. نعم. وهذا مضطرد في طاعة الله تبارك وتعالى، أن طاعة الله تبارك وتعالى خير للإنسان في الدنيا والآخرة. طيب بالنسبة للتواضع ذكر الهرري صفحة 370 ناقلا عن صاحب المفهم يعني ذكر تفصيلا في التواضع. نعم. قال والتواضع. نعم. قال فإن كان المتواضع له هو الله تعالى أو من أمر الله بالتواضع له كالرسول والإمام والحاكم والوالد والعالم فهو التواضع الواجب. فهناك تواضع واجب، تواضع لله، للرسول، للعالم، للحاكم، للوالد. قال وأما التواضع لسائر الخلق فالأصل فيه أنه محمود ومندوب إليه ومرغب فيه إذا قصد به وجه الله، ومن كان كذلك رفع الله تعالى قدره في القلوب. الثالث قال وأما التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم، يتواضع لأهل الدنيا السلام وبركاته ويتواضع لأهل الظلم. قال فذلك هو الذل، هذا ليس بتواضع. فالذي يتواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم فذلك هو الذل الذي لا عز فيه والخسة التي لا رفعة معها، بل يترتب عليها ذل الآخرة وكل صفقة خاسرة، نعوذ بالله من ذلك. فإذا هذا تفصيل في التواضع. أعده. التواضع الواجب هذا يكون لله وللرسول الوالد ومن أمر الله عز وجل بالتواضع له. الثاني لا، هذا جاي بعدين. التواضع لأهل الدنيا هذا يكون خيرا ومستحبا إذا ابتغي به وجه الله تبارك وتعالى. والثالث وهو التواضع لأهل الدنيا ولأهل الظلم، فهذا هو الإيش؟ هو الذل بعينه. نعم. الباب العشرون. قال باب تحريم الغيبة. نسأل الله السلامة والعافية. الغيبة، الغيبة ذكر فيها الشيخ الألباني في صحيح الترغيب الأحاديث من 28-28 إلى 28-49، يعني كم حديث؟ نعم ولا 22؟ أنت بتطرح وتزود واحد. 28 ناقص من تشيلها من 49 21، يعني 22 حديث في الغيبة. نعم. فنمر عليها أولا، فقد خرجنا منها بـ15 نقطة. نعم. النقطة الأولى نشر تحريم العرض في حجة الوداع، نشر تحريم العرض في حجة الوداع. فالنبي صلى الله عليه وسلم نشر وعلى الملأ أن أعراضنا حرام علينا، فقال صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم، هذا الشاهد، حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ هذا مما يدلك على أنه أمر عظيم. الثاني أن العرض هو من كل المسلم، من كل المسلم الذي قال فيه صلى الله عليه وآله وسلم كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. الثالث أن الغيبة من الربا، بل هي أربى الربا. كلنا عندما نسمع يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. لا نفهم من الربا إلا الربا ربا الأموال. أربى الربا هو الغيبة. قال صلى الله عليه وسلم السلام عليكم، الربا 72 بابا، أدناها مثل إتيان الرجل أمه. سبحان الله، أدنى باب في الربا كأن واحد ينكح أمه. قال وإن أربى الربا استطالة الرجل في عرض أخيه. استطالة الرجل في عرض أخيه وهو غائب. الرابع، طبعا هذا في عدة أحاديث، أربى الربا هذا ليس في حديث واحد بل في عدة أحاديث، حديث البراء بن عازب وأنس وأبي هريرة وسعيد بن زيد. الرابع، أن الغيبة تمزج البحر. الغيبة تمزج البحر، كلمة واحدة تغير ماء البحر، والقصة في ذلك معروفة. لما قالت عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم حسبك من صفية كذا وكذا، ما قالت، قال تعني قصير، حسبك من صفية كذا وكذا، أشرت بيديها بس، قال تعني قصير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. الخامس، الغيبة موجبة للغضب النبوي. ترضى أن يغضب عليك النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشفع لك يوم القيامة؟ دليله اعتل بعير لصفية، صفية أم المؤمنين التي كانت يهودية وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر، فاعتل بعير لها. وعند زينب فضل ظهر، زينب القرشية عندها بعير زيادة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أعطيها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، أنا أعطي تلك اليهودية. طيب الآن أسلمت خلاص، دخلت في الإسلام. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض صفر. السادس، الغيبة غيبة ولو كان فيه. الغيبة غيبة ولو كان فيه. بعض الناس ربما يتصور أن الغيبة إذا اغتابه بما إيش يعني بما فيه فليست إيش فليست غيبة. ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم رجلا فقالوا لا يأكل حتى يطعم، هذا ما بيأكل إن حد يطعمه، ولا يرحل حتى يرحل، لا يركب إلا ما حد يركبه. شوف هذا بس، لا يطعم حتى يطعم ولا يرحل حتى يرحل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتبتموه. فقالوا يا رسول الله إنما حدثنا بما فيه. قال حسبك إذا ذكرت أخاك بما فيه. ولذلك سيأتينا في الحديث المذكور أن الغيبة ذكرك أخاك بما إيش بما يكره. السابع، الغيبة أكل لحم الميت. أكل لحم الميت كما قال تعالى ونفر عن الغيبة، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ قال ابن مسعود كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام رجل فوقع فيه رجل من بعده، يعني واحد قام من المجلس فأحد الجالسين وقع فيه بعد أن مشى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تخلل. تخلل يعني سلك سنانك، تخلل لأنك إيش أكلت لحمه وهو غائب. فقال ومما تخلل؟ ما أكلت لحما. قال إنك أكلت لحم أخيك. الثامن تعذيب المغتابين في البرزخ، فالذي يغتاب الناس يعذب في البرزخ. عن أنس رضي الله عنه قال لما عرج عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. التاسع الغيبة ريح منتنة، الغيبة ريح منتنة. عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتفعت ريح منتنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، وهذا لا يكون إلا من طريق الوحي. هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين. ولذلك المعاصي أيها الإخوة تؤثر في البدن، تؤثر في حتى في رائحة العرق. المؤمن إذا كان مؤمنا طيبا صالحا حتى عرقه يكون طيبا. نعم. العاشر الغيبة عذاب في القبر، وهو يعود إلى الذي قبله تعذيب المغتابين في البرزخ، لكن نحن ترجمنا بنص الحديث الغيبة عذاب في القبر، والحديث في ذلك معروف إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. أما أحدهما فكان لا يستتر من إيش؟ من بوله، وأما الآخر أيوة كان يمشي بالنميمة، هذا حديث آخر وهذا حديث آخر، وأما الآخر فكان يغتاب الناس. فهذا حديثان صحيحان، حديث في النميمة وحديث في الإيش وحديث في الغيبة. نعم. قال وما يعذبان إلا في الغيبة والبول. قال المنذري والظاهر أنه اتفق مروره صلى الله عليه وسلم مرة بقبرين يعذب أحدهما في النميمة والآخر في البول، ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول، فإذن هما واقعتان. الحادي عشر الغيبة إفلاس، الغيبة إفلاس. الذي يغتاب هذا يعني يمتطي طريق الإفلاس، حديث المفلس يدل على هذا، فيأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، يأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فأضف عليها أيضا واغتاب هذا، فكل واحد يأخذ من حسناته. نعم. الثاني عشر الغيبة طريق البهت، فهو أول شيء سيغتابه بما فيه، وبعدين يتطور الأمر إيش إلى إيش؟ إلى أن يغتابه بما ليس فيه، فيكون بهته. نعم. الثالث عشر البهت ردغة الخبال، ردغة الخبال. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار. قال صلى الله عليه وسلم من قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال. الرابع عشر البهت ليس له كفارة، فمن بهت أخاه فليس له كفارة. قال صلى الله عليه وآله وسلم خمس ليس لهن كفارة: الشك بالله، وقتل النفس بغير حق، وبهت مؤمن، والفرار من الزحف، ويمين صابرة يقتطع بها مالا بغير حق، وهي اليمين الغموس. الخامس عشر الذب عن عرض المغتاب، الذب عن عرض المغتاب. المغتاب هذا ايش؟ هذا يعني اللي بيغتاب ندافع عنه. المغتاب يعني يقع على اسم الفاعل واسم ليش واسم المفعول. نعم. فعندما نقول الذب عن عرض المغتاب يعني الذي ايش؟ يغتاب. نعم. ثبت في غير ما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. ونحن إذا طبقنا هذا الحديث في مجالسنا والله هذا من أكبر النصر للذين يغتابون الناس. فإذا جاء إنسان يغتاب قل له: يا أخي لا، هذا أخوك المسلم، لا تغتبه. نعم. من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة. وفي لفظ: من نصر أخاه المسلم بالغيب نصره الله في الدنيا والآخرة. من ذب عن عرض أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من النار. فإذا رد عن وجهه النار يعتقه من النار نصره الله في الدنيا والآخرة. هذا الذي يذب عن عرض أخيه. فهذه جملة هذه الأحاديث، نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على العمل بها. وأما الحديث الذي ذكره لهم مسلم فهو حديث أبي هريرة، قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل عن العلاء، ما شاء الله نفس الإسناد، عن أبيه عن أبي هريرة. نعم. الفرق بينهم من الأول بس يعنون ابن جعفر، والثاني قال وهو ابن جعفر، والثالث ما قال شيء. نعم، لأنه خلاص سبق أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، خلينا نسجل هذه الفوائد في عين الغلاف، دوما تتعود أنك إذا وجدت فائدة تسجلها على الغلاف عشان يسهل الرجوع إليها بعد ذلك. فنقول ثلاثة أحاديث متتالية بإيش؟ بإسناد واحد. نعم. لا، عند الإمام البخاري أيضا يفعل هذا. نعم. صفحة 358. نعم.
التبويب ليس من الشيخ.
ايه بس الاحاديث ترتيبهم
ترتيب الشيخ نفسه.
ايوه ترتيب الامام مسلم. نعم. لا، ترتيب الامام مسلم. ايوه نعم نعم. النووي وغيره. نعم. عن العلاء عن ابي عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون ما الغيبه؟ الغيبه بكسر الغين، ليس الغيبه، الغيبة من يعني الكلام على الإنسان في حال غيبته، لكنها سميت ليش؟ الغيبة. فالغيبة اسم للاغتياب، الاغتياب مصدر، وأما الغيبة هي الاسم، يعني الكلام الذي تغتابه به يسمى ليش؟ يسمى الغيبة. وأما عملية الغيبة نفسها تسمى اغتياب. فالاغتياب هو المصدر والغيبة اسم. نعم. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره، وأما إذا ذكرته بما يحب فهذا مطلوب بشرط ألا يكون مدحا في الوجه، لا يكون مدحا في الوجه إلا إذا أمنت عليه يعني الغرور، فيمكن أن تمدحه إذا كان في المدح مصلحة. ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. بهته أي ظلمته وقلت فيه ما ليس فيه. استثنى العلماء من الغيبة ستة أمور، ستة أمور ذكرها الإمام النووي هنا في شرح مسلم، وذكرها في رياض الصالحين، ونظمها العلامة السفاريني في بيتين. العلامة السفاريني الذي شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي، ابن عبد القوي الحنبلي له منظومة في الآداب وهي منظومة جميلة، نعم، فشرحها العلامة السفاريني المتوفى سنة 1188، سهل 1188. العلامة السفاريني الذي شرح حديث إيش؟ سيد الاستغفار، والذي له العقيدة السفارينية، نعم. فالسفاريني هذا شرح منظومة الآداب لابن عبد القوي بعنوان غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، غذاء الألباب شرح منظومة الآداب، فذكر فيها. طبعا ابن عبد القوي توفي سنة 669، فذكر فيها يعني ستة أمور. قال: القدح ليس بغيبة في ستة، هذا الشطر الأول. القدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، متظلم ومعرف ومحذر. الشطر الثاني من البيت الثاني أو الشطر الأول: ومجاهر فسقا ومستفت ومن، ومجاهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. القدح يعني الغيبة، يعني كونك تقدح في إنسان، تقدح في إنسان، فهذا ليس بغيبة في هذه المواطن، نعم، في ستة: متظلم، والتظلم يكون عند القاضي والسلطان، فتقول فلان ظلمني، فلان أكل حقي، فهذه غيبة لكنك متظلم، فهذا جائز. ومعرف، فإذا كانت الغيبة للتعريف فليست بغيبة، كما نقول الأعمش والقصير والبطين. ومحذر، فعندما تحذر المسلمين من شر إنسان صاحب هوى مبتدع أو غيره فتذكره باسمه إذا كان شره لا يندفع إلا بذكر اسمه، نعم. وأما إذا كان شره يندفع بالتنبيه العام فكما عند الشاطبي رحمه الله تعالى، يعني ترك التسمية بقدر الإمكان، لأن ترك التسمية فيه جمع لكلمة المسلمين. وطبعا هذه الأمور أيها الإخوة إنما هي للراسخين في العلم، الراسخون في العلم هم الذين يقدرون متى يسمون ومتى يسكتون، نعم. فإذا ومحذر، وسنذكر أمثلة كما ذكر الإمام النووي. قال: ومجاهر فسقا، الذي يجاهر بفسقه هذا لا غيبة له. ومستفت، كما جاءت هند امرأة أبي سفيان وقالت: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وأولادي، هذا في مقام الفتوى. ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، طلب الإعانة في إزالة منكر، في تغيير منكر، فيذهب لمن يستعين به ويقول فلان عنده كذا وكذا، عاوني على إزالة المنكر الذي عنده. فإذا هذه أمور ستة القدح فيها ليس بغيبة. قال الإمام النووي: لكن تباح الغيبة لغرض شرعي، وذلك لستة أسباب. أحدها التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي الذي بعده. الاستعانة على تغيير المنكر ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته فلان يعمل كذا فازجره عنه ونحو ذلك. الثالث الاستفتاء، بأن يقول للمفتي ظلمني فلان ونحو ذلك، وذكرنا قصة هند. الرابع تحذير المسلمين من الشر، وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواه والشهود والمصنفين، وذلك جائز بالإجماع بل واجب صونا للشريعة، حتى ما يقول الإنسان عن أهل الحديث، أهل الحديث دوما يتكلمون في الناس، إنما يتكلمون صونا للشريعة ونصحا للأمة. ومنها الإخبار بعيبه عند المشاورة في مواصلته، إذا يشاورك في أن يعني يصل إنسان ويصاحبه ويتعامل معه، فيجب عليك أن تذكر ما فيه، كما جاءت فاطمة بنت قيس واستفدت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت إن معاوية وأبا جهم خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، لأن هذا مقام نصح، وأما أبو جهم فضراب للنساء لا يضع عصا عن عاتق. قال ومنها إذا رأيت من يشتري شيئا معيبا أو عبدا سارقا أو زانيا أو شاربا أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلم. ومنها إذا رأيت متفقها يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علما وخفت عليه ضرره، فعليك نصيحته أو فعليك نصيحة ببيان حاله قاصدا النصيحة. شوف كيف الإمام النووي قاصدا النصيحة، فليس المقصود هو التجريح وكذا، وإنما المقصود هو النصيحة، النصيحة للناس، النصيحة لله، لكتابه، لدين الإسلام. قال ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه، فيذكره لمن له عليه ولاية، نعم، ترفع أمره إلى رئيسه وتبين له أن فلان لا يقوم بما عليه. ووالله أيها الإخوة، الذي ينصح للناس بصدق وإخلاص الناس يحبونه إذا كان فعلا يريد النصيحة. قال الخامس أن يكون مجاهرا بفسقه أو بدعته كالخمر ومصادرة الناس وجباية المكوس وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. وأخيرا السادس التعريف، فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصا. قال ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى، فإذا كان يمكن التعريف بغيره فهو الأولى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من عباده الصادقين المنصفين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.